السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأحبابه وعلى كل من سار على هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، والله أسأل الذي جمعني بحضراتكم في هذه الدقائق على طاعته أن يجمعنا سويا في الآخرة على حوض نبينا المصطفى، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا بفضل الله جل وعلا حول هاتين الكلمتين. نغوص بهاتين الكلمتين في غمار التوراة والإنجيل كي نستخرج بهما صفات نبينا الجليل صلى الله عليه وآله وسلم. وأقول وقلت وأكرر أن العمدة لنا في هذا الباب ما رواه لنا الإمام البخاري والإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وأقول أن العمدة في هذا الباب ما رواه لنا الإمام البخاري والإمام مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه نقل الأمر إلينا من أبي سفيان عظيم قريش في هذا الحوار البديع الذي دار يوما بين عظيم الروم وبين كبير النصارى في زمانه هرقل، وبين أبي سفيان حينما كان كافرا وحينما كان أيضا عظيم قريش. وذكرت في اللقاء الماضي أن أبا سفيان رغم كرهه وحقده على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه لم يكذب في كلمة واحدة في أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه إنما تعد لأبي سفيان من باب الرجولة والشهامة. وقلت في اللقاء الماضي بأن العرب جميعا كانوا يأنفون الكذب، وكانوا يستكبرون على الكذب، وكانوا يعتقدون أن الكذب إنما هو من صفات النساء والصبيان والمجانين، ولا يعتبرون أبدا أن الكذب من صفات الرجولة والفروسية والإقدام. فأبو سفيان رغم كرهه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورغم هذا العداء الكبير الذي كان بينه وبين رسول الله يومها، إلا أنه لم يكذب في حقه صلوات الله وسلامه عليه لا لشيء، وإنما لأنه رجل يأنف الكذب كما قاله عن نفسه في هذا الحديث الطويل. وقلت بأن العرب وعلى وجه التحديد والدقة بأن قريش كانت تعلم علم اليقين أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو الصادق الأمين، وكانوا لا يتهمونه أبدا بالكذب. وذكرت في الحلقة الماضية الأسباب التي حالت بين قريش وبين إيمانهم واتباعهم لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تصور، سبحان ربي العظيم، يعلمون أنه هو الصادق الأمين، بل وأجمعوا جميعا وخلعوا جميعا هذا اللقب ووضعوه على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولقبوه بالصادق الأمين لأنهم كانوا يحبون الصدق رغم كفرهم ورغم شركهم ورغم عبوديتهم للأصنام والأوثان والأحجار من دون الله، لكن لم يؤمنوا به ولم يتبعوه صلوات الله وسلامه عليه. وذكرت في الحلقة الماضية الأسباب التي حالت ومنعت قريشا من الإيمان واتباع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها أنه جعل الآلهة إلها واحدة، ومنها بطرهم وكبرهم، كيف تنزل الرسالة على يتيم بني طالب، وكما قال ربنا جل وعلا في سورة فصلت: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ثالثا إنكارهم للبعث، لا يؤمنون به. ونبينا صلى الله عليه وسلم بل ومن صلب اعتقادنا أننا مبعوثون من بعد الموت كما أخبرنا ربنا جل وعلا. ومن الأسباب أيضا أنه صلى الله عليه وسلم ساوى بين الشرفاء والضعفاء، وجعل ربنا جل وعلا في هذا الدين المتكامل جعل أن الفرق بين الخلق لا يكون بالمستوى المادي ولا المستوى الاجتماعي ولا المناصب ولا الكراسي، وإنما إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذه بعض الأسباب التي منعت قريشا من إيمانهم برسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعه. فتعالوا بنا نقف سويا، نحن الآن في بيت المقدس، وترى أنت الآن معي هرقل عظيم الروم يجلس على عرشه وسريره، حوله من الوزراء والبطارقة والأساقفة والقساوسة يحملون الصلبان، فهو كان يومها عظيم أعظم دولة على وجه الأرض، دولة الروم. ويدخل أبو سفيان ذاك العربي الذي جاء مقيدا في السلاسل والقيود، وجاء التجار من أتباعه في الخلف فوقفوا جميعا خلف ظهره، ووقف أبو سفيان بين يدي عظيم الروم، بين يدي أعظم دولة على وجه الأرض يومها، ليتبين هرقل من هذا الرجل الذي خرج في أرض العرب ويزعم أنه نبي. هل هذا هو الذي بشر به عيسى بن مريم؟ هل هذا هو الذي بشر به موسى بن عمران؟ سنتعرف الآن من طرح الأسئلة. وقف أبو سفيان بين يدي عظيم الروم في بيت المقدس بعدما دخل هرقل إلى بيت المقدس منتصرا فاتحا لبيت المقدس، فقال هرقل يخاطب أبا سفيان: كيف نسبه فيكم؟ أي هذا الرجل الذي خرج فيكم وزعم أنه نبي، كيف نسبه فيكم؟ فقال أبو سفيان: هو فينا ذو نسب، أي ذو نسب عريق نعرفه ونعرف آباءه وأجداده. فقال هرقل، وتدبر معي إلى هذه الأسئلة، وقال هرقل: هل قال أحد منكم قبله هذا القول؟ أي هل خرج فيكم أحد قبله وزعم وادعى أنه نبي؟ فقال أبو سفيان: لا، لم يزعم أحد قبله أنه نبي. فقال هرقل: هل كان من آبائه من ملك؟ أي هل كان من آبائه وأجداده من الملوك والحكام والسلاطين؟ قال أبو سفيان: لا، ما كان من آبائه ملوك. فقال هرقل: أشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ تصور معي إلى هذا الترتيب العجيب، لتعلم أن هذا ما جاء في التوراة والإنجيل كما أخبرنا بذلك ربنا الجليل. أشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فقال أبو سفيان: بل ضعفاؤهم. فقال هرقل: أيزيدون أم ينقصون؟ قال أبو سفيان: بل يزيدون. فقال هرقل: هل يرتد منهم أحد سخطة على دينه؟ قال أبو سفيان: لا، لا يرتد منهم أحد. فقال هرقل: هل يكذب؟ صلى الله على الصادق، هل يكذب؟ قال أبو سفيان: لا، بل هو فينا الصادق الأمين. فقال هرقل: هل يغدر؟ قال أبو سفيان: لا، ولكن نحن الآن في مدة بيننا وبينه ولا ندري ما هو فاعل فيها. وأراد أبو سفيان هنا أن يطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو تدبرت أخي الحبيب أجوبة أبي سفيان سترى أنها ترفع من شأن المقام النبوي صلى الله عليه وسلم. إلا في هذا الجواب فقط أراد أبو سفيان أن ينال من سيدنا رسول الله، فقال هذه الكلمة، قال: ونحن الآن في مدة، أي بعد صلح الحديبية، ولا ندري ما هو فاعل فيها. اسمع: فلم يلتفت هرقل لهذا الكلام، ثم مضى في أسئلته وقال: هل قاتلتموه؟ أي هل وقع بينكم وبينه قتال؟ قال أبو سفيان: نعم وقع بيننا وبينه قتال. فقال هرقل: كيف قتالكم إياه؟ أي كيف تكون الحرب بينكم وبينه؟ قال أبو سفيان: الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا وننال منه، أي يقتل لنا من رجالنا ونقتل له من رجاله. ثم قال هرقل: وماذا يأمركم؟ قال: يأمرنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا، وأن نترك ما كان يعبد آباؤنا وأجدادنا، ويأمرنا بالصدق والصلة والعفاف والصلة. وهنا يقف هرقل بعد هذه الأسئلة. نتمم في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، ونقف مع كل سؤال ومع كل جواب إن قدر الله لنا ذلك. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله.